الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وآله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنشرع بعون الله وتوفيقه في هذه السلسلة التي أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا فيها وأن يعيننا على إتمامها. هذه السلسلة في متون فقه المالكية رحمهم الله تعالى. وبين يدي هذه السلسلة أقدم مقدمة مهمة لكل طالب علم. أولا، في بيان فضل العلم وأهله، فقد بيّن الله جل وعلا في كتابه فضل العلم الشرعي وبيّن منزلة أهله، فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. وقال تعالى: وقل ربي زدني علما. وقال تعالى: وما يعقلها إلا العالمون. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وغير ذلك من آي القرآن في بيان فضل العلم والعلماء. فهذا يحثنا أن نجد ونجتهد في تحصيل العلم الشرعي في ليلنا ونهارنا، في حلنا وترحالنا، وفي جميع أوقاتنا وأعمارنا، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: مع المحبرة إلى المقبرة. والأحاديث في فضل العلم وأهله كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم بين فضل العلم وأهله فقال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وإن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. فعلى كل مسلم ومسلمة أن يطلب العلم وأن يجد ويجتهد في تحصيله. واعلم أن طلب العلم باعتبار الحكم ينقسم إلى قسمين اثنين: واجب وجوبا عينيا، وهو علم ما لا يصح إيمانك وتوحيدك ودينك إلا به، أن تتعلم التوحيد. فالله جل وعلا قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أن تتعلم الإيمان. جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. أن تتعلم أحكام صلاتك وصومك، أن تتعلم أيها التاجر أحكام بيعك وشرائك، أن تتعلم أحكام الزكاة، إلى غير ذلك من العلوم المفروضة والواجبة على كل مسلم ومسلمة. فيجب عليك أن تصلي الصلاة الصحيحة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. ويقول في الحج: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. القسم الثاني ما يكون فرض كفاية، إذا قام به بعض هذه الأمة سقط عن الآخرين. واعلم رعاك الله، وتأمل حديث رسول الله: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا أراد الله جل وعلا بعبده خيرا في الدنيا والآخرة أقبل بقلبه على العلم وتحصيله والعمل به. وإذا رأيت من نفسك عزوفا وبعدا عن العلم تحصيلا وعملا ففتش في قلبك وانظر في طياته وتب إلى الله سبحانه وتعالى. والفقه في اللغة الفهم، وفي اصطلاح العلماء عرفه أهل العلم بالعلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، فقالوا: العلم بالأحكام الشرعية التي في كتاب الله وفي سنة نبيه العملية، أخرجوا بذلك العلمية وهي مسائل التوحيد والإيمان والعقائد، وليس المعنى أنها ليست فقها، بل هي الفقه الأعظم الأكبر، وإنما عرف علماؤنا رحمهم الله الفقه واصطلحوا على تعريف الفقه في المسائل العملية من صلاة وزكاة وصيام وحج، وإلا ففقه العقائد هو الأصل والأهم. في حديث عبد الله بن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو أصل الأصول وإجماع دعوة الأنبياء والمرسلين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فإذا صلح الأصل والأساس بني عليه غيره وكان البناء صحيحا. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة الحديث. فعلماؤنا رحمهم الله تعالى جمعوا العلم وجعلوه أبوابا، وتحت هذه الأبواب جعلوا فصولا، كل ذلك لتسهيل العلم وتهذيبه وجمعه في مواضعه، تسهيلا لطالب العلم في حفظه والرجوع إليه في مضانه عند البحث والنظر في مسألة ما. هذه السلسلة بعون الله وتوفيقه هي في فقه الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى. وقبل أن أدخل في مراحل تدوين هذا الفقه أود أن أبين مسألة، وهي أن للعلماء رحمهم الله تعالى في تدريس الفقه وتلقيه طريقتين: الطريقة الأولى طريقة المحدثين، ويعتمد المحدثون على كتب الحديث المسندة وغير المسندة، لذا ألفوا في ذلكم المؤلفات، من أولها صحيح الإمام البخاري، وقبله موطأ الإمام مالك، ثم صحيح الإمام مسلم، وهكذا السنن الأربعة: سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند الإمام أحمد إلى غير ذلك. وهذه الطريقة هي الأصل. الطريقة الثانية التي درج عليها علماؤنا رحمهم الله تعالى في تدريس الفقه تدريس متون الفقه على حسب المذهب، فالحنابلة عندهم متون في ذلك ما بين مختصر ومتوسط وموسع، وكذا المالكية والشافعية والحنفية والظاهرية، هذه المذاهب المعتمدة. قلنا إن الأصل الأول، وتمتاز بأنك تدرس قول النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بخلاف المتون، فأنت تقرأ كلام الماتن، فالأول دليل والثاني يدلل له، ولا تسأل عن الفوائد الجمة في اعتياد الطالب أخذ الأحكام من الأحاديث وما يترتب على ذلك من ملكة في الاستنباط إلى غير ذلك، ومعرفة ما صح عن نبينا مما لم يصح، ومعرفة الجمع بين الأحاديث إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة. والطريقة الثانية طريقة طيبة امتازت بجمع المسائل، فترى أن أهل المذهب يجمعون أصول المذهب وفروعه في هذه المتون ما بين مختصر لمبتدئي الطلاب، متوسط وموسع. كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى ينصح طلابه بالأولى بطريقة المحدثين، وكان شديد الكلام في دراسة المتون الفقهية الأخرى كهذا المتن وغيره، حتى إنه ليقول عن بعض هذه المتون كالزاد في فقه الحنابلة إنه أوامر عسكرية، وأحب شيخي حبا كبيرا لكن الحق أحب إلي. نعم، لا شك أن هذه المتون إنما ألفت لجمع المسائل الفقهية، فإذا أخذها طالب العلم على شيخ متقن يدلل للمسائل ويرجح القول الصواب بدليله أن فيها خيرا عظيما. ولهذا إذا نظرنا في الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية ترى أن فقهه على أصول مذهب الإمام أحمد، ما كان مقلدا لكنه أخذ الفقه على أصول الإمام أحمد بن حنبل. وإذا رأيت في الأئمة الآخرين كذلك من المعاصرين العلامة بن باز والعلامة بن عثيمين تتلمذ على المتون الفقهية في مذهب الإمام أحمد، وترى أنهم يخالفون المذهب فيما ظهر دليله. فمن هنا أقول إن الطريقتين مسلوكتان والخير فيهما عظيم، ما على طالب العلم إلا أن يجد ويجتهد. وإنما نحذر من التعصب، أن يتعصب للفقه المالكي فلا يرى الحق إلا فيه تعصبا مقيتا، وهذا أمر لا يجوز سواء كان في الفقه المالكي أو في غيره. وهذه بارك الله فيكم المتون التي سنشرع في تدريسها متنا بعد متن بتوفيق الله وإعانته، هي في فقه الإمام مالك بن أنس بن مالك أبي عبد الله إمام دار الهجرة. قال شيخ الإسلام: من تدبر أصول الإسلام وقواعد الشريعة وجد أصول مالك وأهل المدينة أصح الأصول والقواعد، قد ذكر ذلك الشافعي وأحمد وغيرهما. وهذه السلسلة ابتدأنا بالمختصر ثم ما يكون بعده، فالله جل وعلا قال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال البخاري رحمه الله: ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. وروى ابن وهب عن مالك أنه قيل له: ما تقول في طلب العلم؟ قال: حسن جميل، لكن انظر الذي يلزمك من حيث تصبح إلى أن تمسي فالزمه. ففي تدريسنا لهذه المتون يكون في تقرير مذهب المالكية وذكر دليلهم والتعليق على ذلك في صحته وضعفه، راجحه ومرجوحه بإذن الله تعالى. فالإمام مالك يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. ودرج علماء المالكية في تلقي هذا الفقه العظيم على مراحل، بدءا بمتن الأخضر، ثم متن العشماوية، ثم منظومة ابن عاشر، ثم الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، ثم مختصر خليل. وهذا من أخذ العلم شيئا فشيئا. والتدرج في الطلب مطلوب، التدرج في الطلب مطلوب، فالإنسان لا يقفز إلى المتون الموسعة ولما يبني فقهه على المختصرات. فألف العلماء المختصرات في كل الفنون تسهيلا لطالب العلم المبتدئ. وقد نصحني شيخنا ووالدنا العلامة عبيد بن عبد الله الجابري بتدريس المتون الفقهية في فقه الإمام مالك، فاستجبت لنصيحته فنعم الناصح ونعم النصيحة. أسأل الله أن يوفقنا لكل خير وأن يجنبنا كل شر وضير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.